يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيل زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا في هذه الأحكام الشريفة التي ضمنها المصنف رحمة الله تعالى عليه الشيخ المحقق الحلي في كتابه الكبير شرائع الإسلام، وكان الكلام قد انتهى وتوقف بنا ضمن أحكام الحج إلى قول المصنف، قال طبعا في موضوع الإحصار والصد، قال: والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر. إذن المصنف رحمة الله تعالى عليه يفتي ويحكم ويقضي بأن المعتمر إذا كان قد تحلل لسبب الإحصار أو لسبب الصد، يعني سواء عدو أو مرض، والمهم تحلل أصبح متحللا بالذبح وبعد ذلك تحلل من إحرامهم، فإذا كان في العمرة الكلام على المعتمر شي ترتب عليه؟ يقول يقضي. طبعا من يقول يقضي يعني إذا كان هذا عمل واجب، أما المستحب فهو ما بي قضاء، يعني باعتبار أنه نفهم وجوبا يقضي وجوبا هذا، ولكن في إذا كانت العمرة واجبة بنذر، عمرة حج التمتع، العمرة المفردة اللي تابعة للقران والإفراد، إجارة، أي سبب آخر يلزم هذا الإنسان المعتمر بوجوب الأداء أداء العمرة، إذا تحلل منها بسبب الإحصار أو الصيد، فيقول على رأي المصنف شنو؟ يقضي عمرته. متى يقضي عمرته شيخنا؟ قال عند زوال العذر. هسا عند زوال العذر أعزائي، مرة العذر يزول وراء يومين ثلاثة، مثلا بسبب مرض رب العالمين يمن عليه بالشفاء والصحة، أو سبب وجود عدو، وجود خطر، وهذا الخطر يزول وراء يومين ثلاثة أسبوع إلى آخر. يعني شو أقول؟ أقول في نفس الشهر. هاي أرجو الالتفات لهاي المسألة. زوال العذر يكون في نفس الشهر، بعد أسبوع، بعد 10 أيام مثلا ويزول العذر، ومرة لا، ربما وراء شهر أو أكثر من شهر، شهرين بسبب المرض، أيضا بسبب يعني زوال العذر أو عدو خوف. يعني يقول على عند كلامه، يعني كلام يقبل الحال، يعني يقول الضابط عند المصنف شنو؟ زوال العذر. متى ما زال العذر شنو؟ يقضي العمرة. طبعا بنرجع ونقول إذا كانت العمرة واجبة يقضي العمرة. احنا طبعا فقهانا حاليا، واغلب فقهانا حاليا حسب اطلاعي، انه لا يجوز اداء عمرة في الشهر الواحد، يعني اكثر من عمرة واحدة في الشهر الواحد، بينما عند المصنف ما عنده هذا الرأي، ان يقولون لا يستطيع أن يأتي بالعمرة بأي وقت، ماكو أي مشكلة، بس كل ما هنالك. طبعا يذكر هو مجموعة من الروايات أو مجموعة من الآراء، هناك أنه 10 أيام يجوز، شهر يجوز، ربما لا حد بين العمرتين، كما ذهب إلى هذا الرأي السيد المرتضى علي بن الهدى رحمة الله تعالى عليه، ربما في كتابه الناصريات والجوامع الفقهية. طبعا وكثير من الفقهاء اختاروا هذا الرأي، من جملتهم المصنف، وكذلك الشهيد الأول، الشهيد الثاني اختاروا هذا الرأي. والأقوال مثل ما قدمنا، أكو أقل الفاصل بين عمرتين 10 أيام، أقل الفاصل قسم آخر قالوا لا شهر، أما السيد المرتضى يقول لا حد بين العمرتين. إذن بعضهم يفسر أو يرتب يحاول يخرج هالأقوال، يقول نعم هذا التفاوت بالعشرة والشهر أو لا حد له من باب الفضل بالثواب والأجر. الأفضل مثلا الأفضل أن يكون الفصل بين عمرتين 10 أيام، الأكمل منه الفصل بين عمرتين شهر إلى آخره، بعضهم ربما يذهب إلى سنة. فإذا المسألة هنا على رأي المصنف أنه عند زوال العذر يقضي حتى لو بعد ساعة واحدة بعد التحلل، وإحنا قلنا تحلل هو، حتى لو بعد التحلل بساعة واحدة يلزم عليه، ونرجع نقول إذا كان هاي العمرة واجبة يلزم عليه، يجب عليه القضاء. زين، هذا قول المصنف. قول آخر، طبعا لم يعني يؤسفني أنه لما وجدت من ينقل هذا القول، أنا لم أعثر عليه، وربما أكون موجود بالإمكان متابعته والتعرف عليه، بس أنا حقيقة لم أتوصل إلى ذلك. قول آخر شنو؟ في الشهر الداخل، يعني يكون القضاء مو نفس الشهر، لا، وإنما في الشهر الذي يأتي، في الشهر الذي يأتي من بعده. يعني إذا كانت العمر مثلا خلينا نقول في شهر رجب على سبيل الفرض، وتم الإحصار أو الصد، وبعد ذلك تحلل من إحرامهم، العذر زال السرب في شهر رجب أو الشهر اللاحق. المهم العمرة الثانية اللي احنا نريد نقضيها في شهر شعبان اللي هو في الشهر اللاحق، في الشهر الذي يليه. طيب، القارن قال: والقارن إذا أحصر، حدد قارن يعني شنو؟ يعني حج القران، يعني وجوبا، إلا اللهم أن يكون، ولو القارن كلام هنا ما ذكر يعني يشمل حتى الاستحباب. إذا أحصر أيضا حدد، مو صد إحصار مرض يعني، فتحلل بعد ذلك تحلل، لم يحج في القابل إلا قارنا. لماذا لم يحج في القابل إلا قارنا؟ طبعا بنقول لم يحج باعتباره وجوبا، هذا كلام لأن إلزام، من كلام هنا أكو إلزام، والاستحباب لا يوجد فيه إلزام كما هو معلوم لديكم إن شاء الله. زين، إذا يريد يقضي أو يعيده، شنو نوع الحج اللي يؤدي؟ يقول قارنا. ليش؟ يقول لأنه التحلل الذي وقع للإحرام السابق كان إحرام شنو؟ إحرام حج القران، يعني بصفة محددة، كانما الذي تعلق بذمة هذا الإنسان الذي أحصر وتحلل من إحصاره كان شنو؟ كان حج القران. لذلك المفروض اللي يعوض عنه، اللي يكون بديل عنه في السنة القابلة، ماذا؟ يكون حج القران أيضا، يعني لا حج الإفراد ولا حج التمتع. هذا على رأي المصنف اللي نقله. أكو قول آخر يقول نعم، العلامة ابن إدريس رحمة الله تعالى عليه يقول يأتي بما كان واجبا. يعني شنو هو اللي متعلق على بذمته سابقا هو اللي يؤدي، وإن كان ندبا، وإن كان ندبا هذا الحاج، يقول جاء حجه بما شاء من أنواع الحج. ليش؟ لأنه لم يتعلق أو ندب لم يتعلق بذمته، وإن كان هذا تبرعا تطوعا استحبابا، فيأتي يستطيع أن يأتي بأي نوع أو أي فرد من أفراد الحج. بعد يقول وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل، يعني الـ 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 الإحرام الذي عقده وخرج منه بسبب الإحصار، ما هو كان إحرام أي شيء؟ إحرام القران مثلا أو إحرام التمتع، يقول هذا الأفضل أن يأتي بمثل ما خرج من الإحرام بسبب القصة، يكون أفضل. وروي أن باعث الهدي تطوعا، باعث يعني أنا أرسل هدي، أنا ما علي حج، ولكن أنا أرسل ويا بعض الأشخاص اللي يذهبون إلى الحج أنطي الهدي، أو ربما ثمن الهدي هو منك يشتري تطوعا، وبعدين شنو؟ يواعد أصحابه وقتا، فد موقت معين، يوم معين، ساعة معينة، وقتا لذبحه أو نحره حسب الهدي اللي يتم إرساله، ثم الوقت ويا الوقت، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. يعني يصور نفسك أنما هو فعلا محرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي، يعني الموجود هذا الإنسان اللي يرسل هاي الهدي أو الأموال لا يلبي، يعني ما يردد لبيك اللهم لبيك، ولو أتى بما يحرم على المحرم، بما يحرم على المحرم كفر استحبابا. وهذا طبعا أكو رواية جدا لطيفة موجودة في الوسائل باب الإحصار والصد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة. ورواية جدا لطيفة، يعني يقول شنو اللي يمنعكم أنه يوميا، يعني كل سنة واحد منكم يروح يحج؟ طبعا مسألة صعبة. هم هم قالوا فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا ذاك الزمن، أوقات يحتاج نقل نفقات وغيرها. فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه، يعني خرج للحج، أن يبعث معه بثمن أضحية؟ ثمن أضحية، طبعا أكو بعض الروايات يقول يبعث وياه الهدي، مو الثمن، الهدي زين. وبعد ويأمره، يعني يتفق وياه ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا نيابة عنه طواف أسبوع، ويذبح عنه. فإذا كان يوم عرفة حسب الاتفاق، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه، هذا من هو الموجود هنا يعني يم أهله، وتهيأ يوم عرفة يعني يوم تسعة، وتهيأ وأتى المسجد، مسجد المنطقة، وربما حتى لو المسجد بالبيت ممكن واحد يتخذ له زاوية يجعلها بمثابة المسجد دائما يصلي به، لا بأس، بل من المستحبات أن الإنسان يتخذ في بيته مكان للصلاة شبيها بالمسجد زين. وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس. شلون هسه عندنا دعاء الإمام الحسين بيوم عرفة تم يأخذ لفت ساعتين أو ربما أكثر، هو هالطريقة هاي، هاي الرواية. فشون اللي جاي يصير عندنا؟ جاي يصير عندنا أنه المصنف يقول هاي مروية، عندنا مروية أنه لا بأس بالإنسان أن يبعث مع أحد أصحابه الثمن أو الهدي، ويمكن يكون الاتفاق بيناتهم على الطريقة اللي وصفها الإمام. طبعا الكلام هنا مناسبته، لأن هنا جاي نتكلم أنه هذا راد حج أو راد العمرة ومنع بسبب الإحصار أو الصد. فأيضا الإمام ممكن نستعمل ممكن الطريقة اللي ذكرها الإمام في سبيل أنه نأتي بهذه الحج اللي ربما تعلق بذمة الإنسان أو استحبابا، اللي هو أحصر فتحلل، أصل الكلمة قارن، أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارن، واضح شلون؟ فيقول أيضا كأنما المصنف يذكر هذه الطريقة للخلاص من هذا الحج اللي تعلق بذمة الإنسان ربما، أو ربما يكون حجا ندبيا. طيب طبعا أكو فد كثير من الملاحظات والتعليقات على هذه الرواية. ربما مثلا يقول الرواية مثلا من الملاحظات اللي يقول فإذا كان يوم عرفة مثلا شو يقول لبس ثيابه. هسه أنت إيش تفهم من لبس ثيابه؟ هاي يعني ملابس المخيط لولا غير المخيط؟ طبعا من كلمة ثيابه هو تشمل هاي وهاي، ولكن الأقرب إلى الفكرة، لأن الإمام سلام الله جاي يتكلم على من؟ على الحاج، فيريد هذا الإنسان يشبه به، يعني يتلبس بروحية وأجواء الحاج، وأجواء الحاج عادة تكون بثياب الإحرام. فوإن كان الإمام يقول ثيابه، ولكن كأنما اللي نفهم منه من كلام الإمام أنه ثوبي الإحرام. على كل هذه الملاحظات كثيرة، إن شاء الله إذا الله وفقنا ربما نبينها في مقام آخر. الآن المقصد الثاني وهو في أحكام الصيد، الموضوع هذا كثير من الفقهاء قد ذكروه، أو أكثر كل الفقهاء ذكروه، لكن بعضهم توسع في هذا الموضوع، توسع كثيرا بتعداد الأمور التي يمكن أن يتم اصطيادها، كيفية الصيد، كفارة الصيد إلى آخره من الأمور. المصنف أيضا كبقية الفقهاء يذكر هذه الأحكام. في البداية نعرف شنو هو الصيد. قال الصيد، طبعا حتى نعرف الصيد هو أي صيد، الصيد المحرم على المحرم، المحرم ما نعلاق به، بس الصيد المحرم على المحرم. ما هو شيخنا يقول؟ هو الحيوان الممتنع، الحيوان الممتنع. هسه بعضهم قالوا يعني شيخنا الحيوان الممتنع هذا كأنما تعريف واسع، ربما رح يعني بملاحظتنا ومراجعتنا للنصوص اللي تذكر كثير من الحيوانات وغيرهم رح نعرف انه هذا التعريف رح يدخل حيوانات ما مشموله ويخرج حيوانات مشموله. يعني على كلام اهل المنطق يقول التعريف غير جامع وغير مانع. ليش؟ لانه انت بنقول الحيوان الممتنع، يعني شنو ممتنع؟ يعني كانما وحشي، الممتنع بنفسه عن الانسان، يعني اصبح شنو وحشيا. هسه الوحشي هذا بالاصاله بالفطره لولا بالاعتياد انت قلت ممتنع، يعني يدخل هذا ويدخل هذا، لكن من الراجع النصوص اعزائي نشوف لا. يعني مثلا من يقول الحيوان المتوحش، حتى وان كان البقر الذي هو البقر والابل بطبيعه اهليات، يعني تتالف مع حياه الانسان، لكن نفرض انه واحده من الابقار من اول صغرها من اول ولادتها كانت في البريه لم ترى انسانا لاي سبب من الاسباب، احنا نفترض فرضيه، لم ترى انسانا، لم تتعامل مع انسان، وكبرت ورا فد 10 15 سنه كبرت، هذا شلون راح يكون تعامله مع الانسان؟ هذا يكون ممتنع لو ما يكون ممتنع؟ اكيد يكون ممتنع، ممتنع يكون، لكن هذا مع ذلك مع امتناعه لكنه شنو يدخل في كونه اهليا. نلاحظ احنا جاي نقول الصيد المحرم على المحرم، فاذا لا باس باضافه قيد بالاصاله حتى نعرف انه المقصود به هو الحيوان الممتنع بذاته بفطرته باصالته لا بامور خارجيه. بعد وقيل، وهذا القول منسوب الى الشيخ الطوسي في كتابه المقصود، يشترط ان يكون حلالا، يعني شنو يعني ماكول اللحم؟ ماكول اللحم باعتبار انه مثل الاسد النمر ذول محرمات، ما ماكولات اللحم زين. والنظر فيه في هذا المقصد يستدعي فصولا. طبعا عفوا، من نقول حلالا المقصود من الحلال ماكول اللحم يعني مثل الابقار الاغنام الجمال، هذا ما نسميه صيد. احنا كلامنا وين؟ كلامنا على الصيد، كلامنا على الحيوان الممتنع بالأصالة الصيد يعني. أما الذن مأكولات اللحم هذني ما سمين صيد، هذني ما سمين صيد، لذلك خلى هذا القيد الشيخ الطوسي الله يرحمه، خلى هذا القيد حتى يقول لك يا بتر هذني مثل الأبقار الأغنام الشياب مثل غيرهم، هذني مأكولات اللحم فهذني ما يدخلن بالصيد، ما لين علاقة الصيد، خلاف الثعلب مثلا أو الأرنب أو الضاب أو القنفذ أو الزنبور أو غيرهم، النمر الدوب الفيل القر، هذني شبيهن، هذني غير مأكولات اللحم، فيصدق ممكن نسميهن صيد. إذن نرجع نقول الصيد قسمان، الأول منها ما لا يتعلق به كفارة، مثل إيش؟ كصيد البحري وهو ما يبيض ويفرخ في الماء. شنو رابطة صيد البحر؟ الذي يبيض أو يفرخ ويفرخ أو يولد يعني مثلا في الماء. ومنه ومثله الدجاج الحبشي، وكذا النعم ولو توحشت، النعم ولو توحشت يعني شنو إعصارات وحشية بالعارض زين. بعد يقول ولا كفارة في قتل السباع، هذا يكون كل إيش قلناه ما لا يتعلق به كفارة، فذن الأفراد اللي ذكرن معناته شنو هو؟ معناته يجوز مدام هو ما خلى بكفارة، إذا يعني شنو هو؟ يجوز اصطيادهم. هو حقيقة هم مدام هذن أهليات، أهليات صير أهليات يعني مو متوحشات يعني غير ممتنعات زين. بعد يقول ولا كفارة في قتل السباع المفترسة، خصوصا اللي تؤذي، اللي به أذية وضرر، تهاجم بطبيعتها ماشية كانت هذه السباع أو طائرة، يعني من حيوانات البر أو من حيوانات الجو، إلا الأسد استثناء كأنما بنص هذا إلا الأسد، فإن على قاتله يعني عوض كفارة كبشا شوية شوكت إذا لم يرده، يعني إذا صار مواجهة بين هذا الإنسان الحاج المحرم وبين هذا الحيوان الأسد، والأسد لم يكن يعني كأنما لم يكن في طريقه أن يهاجم هذا الحاج المحرم، ومع ذلك الحاج خوفا على نفسه قتل هذا الأسد بسهم بسيف برموح بندقية، المهم وهذا كل هذا القول بناء على رواية فيها ضاع. رواية واضحة موجودة في الوسائل باب 39 عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم. وين في الحرم؟ هسه طبعا من يقول رجل يعني يتبادر إلى ذهن هو أنه شنو محرم هذا وفي داخل الحرم، لأن إحنا تجينا محرم في داخل الحرم ومحرم خارج الحرم، فيقول هذا رجل قتل أسدا في الحرم. شنو كان جواب الإمام؟ قال: عليه كبش يذبحه، عليه كبش يذبحه. طبعا حتى صاحب الوسائل الحر العاملي يقول يعني حمله الشيخ على من لم يرد قتله، على من لم يرد قتله، يعني على الأسد الذي لا كان يعني لم يكن يريد أن يقتل هذا الإنسان، ومع ذلك هذا الإنسان هذا الحاج قد قتل الشيخ عفوا الأسد. بعد أيضا يقول: وكذا لا كفارة، يعني لا ننسى أن هذا الأول القسم الأول اللي ما بي كفارة ما يتعلق به كفارة. يقول: وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وأنسي، يعني بين حيوانين واحد وحشي وواحد أنسي أهلي يعني قصدي، وطأ هذا الحيوان فتولد منه. يقول أيضا: وأنت هذا قتلته، يقول لا كفارة. بعد يقول: أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم. هذا الرأي كان للشيخ الطوسي في كتابه المرصود. هنا يقول المحقق الحلي يقول: ولو قيل، وهذا القول العلامة الحلي رحمة الله عليه، ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا. يعني العلامة الحلي يقول: لا، احنا ما نذهب رأسا الى عدم الكفارة، نشوف هذا النتاج الذي ظهر من وطء الذي كان بين الإنسي وغير الإنسي أو الوحشي والأهلي، شنو هذا النتاج؟ إن كان وحشياً فهذا وحشي هذا صيد يتحقق به، وإن كان أهلياً فلا كفارة عليه. واضح يعني شلون؟ فيقول العنوان هو اللي يحدد. بعد أيضاً يقول: ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة وبرمي الحدائق اللي احنا نسميه حدية وحداية والغراب رميا، كلهم يقتلن من خلال الرمي، يصير رمي بحجر بعصا بسهم بإطلاق يعني مسدس وأمثاله، ها كله يقول لا بأس. وكذلك لا بأس بقتل البرغوث، هذا الحشر الصغير المزعج، يعني كأنما شي يقول لا بأس بقتل الأفعى ولكن بواسطة الرمي، يعني كأنما الرمي لما تنطلق لم يكن القاصد القتل، يعني كأنما أنا رميت رميت قذفت الحجارة أو السهم، القصد أخوف أريد أبعد عن منطقتنا خشية من أذاه مثلا، لكن قتل مات. فالقصد شنو؟ مو يعني مو ناوي القتل. أكو فرق بين الأمرين. بعضهم جوز حتى وإن كان قاصدا للقتل، وبعضهم قال لا، إذا كان بقصد قتل ربما يعني يرتكب مخالفة. ولكن عموم هذني الأصل من يقول ولا بأس بقتل الأفعى رميان. شنو رميان؟ يعني من خلال الرمي أنت كنت ما قاصد القتل لكن أنقتله. يعقب يقول ولا بأس بقتل البرغوث. زين، الآن يقول وفي الزنبوري تردد، يعني شنو تردد؟ يعني كأنما هل يجوز قتل الزنبور هذه المخلوقة ولا شيء عليه لولا أكو كلام؟ عند المصنف يقول والوجه المنع. هسه خلينا نشوف وجه الجواز أو وجه الإباحة شنو أصله. يقول كأنما إحنا عندنا الإمام سلام الله يقول كل ما خاف المسلم على نفسه فليقتله، يعني شنو أنطى إجازة. وهذا الزنبور عادة بطبعه من الحشرات التي يعني بطبعها تؤذي، إذا اقتربت من الإنسان تؤذي، فيقول هذا كل ما خاف المسلم على نفسه فليقتله. زين، أكو أيضا عندنا رواية عن صحيحة معاوية بن عمار أيضا واردة عن الإمام صادق يقول سأله عن محرم قتل زنبورا فقال الإمام إن كان خطأ فلا شيء عليه. وهذا طبعا حتى المصنف ذكره، يقول والوجه المنع ولا كفارة في قتله خطأ. زين، وفي قتل عمدا صدقة ولو بكف المطعام، هذا المصنف يقول. فكذلك هاي الإمام يرتب هذا المعنى، يقدم هذا المعنى، يقول إن كان خطأ فلا شيء عليه. جيد، معاوية بن عمار يسأل يقول قلت بل عمدا، هذا المحرم قتل هذا الزبور عمدا مو خطأ. شنو كان جواب الإمام؟ يقول قال يطعم شيئا من الطعام. هسه ما حدد شيئا شنو، قصة خبز مثلا، شيئا حتى شنو الشيء اللي يصدق عليه طعام أطعام أنطي زين. وهذا يبدو هو الرأي الماشي، هذا وجه الإباحة. وجه المنع باعتبار أنه هذا من الحيوانات أو من المخلوقات الممتنعة، ربعها ممتنعة، فلا يصح قتلها، لا يصح قتلها. هذا وجهي التردد. بعد يقول ويجوز شراء القماري، قمرة جمع قمرة، والدباسي جمع أدبس، كأنما اللي في بالي أدبس، وإخراجها من مكة على رواية، ولا يجوز قتلها ولا أكلها. هذا كلام أو تمام الكلام في القسم الأول الذي لا يتعلق بصيده أو قتله كفارة. القسم الثاني قال ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان. الأول من هذا اللي يتعلق بكفارة ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل أو مثل نعم من النعم، وهو وأقسامه خمسة. يعني شنو؟ يعني يمكن نبدل بهذا الحيوان اللي قتله أكو إلى بديل من الحيوانات الأهلية أو شبيه إلى بالحيوانات الأهلية. الأول من هذين الخمسة الأقسام الخمسة قال النعامة، وفي قتلها بدن. النعامة بعد معروفة إن شاء الله بالنسبة لكم، وحيوان كبير أو من الطيور كبيرة المحسوب على فئة فصيلة الطيور، ولكنها لا تطير بهيكل كبير. فيقول هاي أيضا بطبعها وحشية يعني غير أهلية، لا يمكن أن واحد يجنيها مثلا وربيها وإلى آخره بطبيعها. زين، وفي قتلها بدنة، ومع العجز البدنة طبعا هي الإبل، هي الناقة يعني، اللي هي كملت خمس سنين ودخلت في السادسة. زين، ومع العجز عن البدنة تقوم البدنة ويفض ثمنها على البئر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد على الستين. يعني إذا لما واحد من المحرمين من الحجاج يقتل نعامة، المفروض شنو؟ يجيب هاي الناقل اللي هي كملت خمسة ودخلت بالساسة، يذبحها ويوزع اللحم. ما قدر، ما لقوا، ما موجودين، يقول شو وجد قيمته، وجد قيمته هاي البدنة كذا مبلغ، هذا يوزع. أما نجيب طعام ونوزع، أو هي الأموال هاي نوزعها على الفقراء بما يكافئ، بما يعادل مدين من الطعام. شو قد المدين يكلفن، نوزعها على الفقراء لكل واحد. الستين يقول لا، ستين أقل ما أكو مشكلة. ولو عجز، ما عنده أموال أو ربما ما يقدر، ولو عجز صام عن كل مديني يوما، يعني بالحالة رح يصير 60 يوم، ولو عجز عن 60 يوم صام 18 يوما. هذا شنو؟ هذا في النعام نفسه. زين، في صغارة، في فراخة، لأن النعام طيور يبيض، وفي فراخ النعام روايتان، أحدهما مثل ما في النعام، يعني نفس البديل مال بالنعام الكبير نجيب بدنة ونذبحها أو نفرق ثمنها، هنا أيضا نجيب صغير وهكذا. الأخرى يقول من صغار الإبل، وهذا هو الرأي الأشبه. روايتين تقول كأنما الرواية الأولى يقول هم نجيب بدنة كاملة، الرواية الثانية اللي وافقها المصنف يقول لا، نجيب صغار الإبل باعتبار البدنة الناقة الكبيرة مقابل النعامة الكبيرة، أما صغار الإبل نجيبها في مقابل فراخ النعام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.